بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والأعداء أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. اعلم أن حكم الرد والأرش معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار، أما العوار ففي الصحاح أنه العيب، وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال، فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج منه وخارج عنه. الشيخ يقول في بداية الحديث عن خيار العيب، تكلمنا عن أحكام هذا الخيار، وتكلمنا عن مسقطات هذا الخيار، وتكلمنا عن حالة الاختلاف والنزاع بين البائع والمشتري بالنسبة إلى هذا الخيار. ولكن بما أن موضوع هذا الخيار هو العيب، فينبغي لنا أن نبحث في تحديد هذا الموضوع هو العيب، في ماهية هذا العيب الذي ورد في لسان الأدلة الشرعية وجعل له الخيار. فبما أنه هو موضوع خيار العيب والخيار هو الحكم، فيجب علينا أن ننقح موضوع الخيار وهو العيب. الموضوع هو طبعا هسه لقائل أن يقول بأنه هذا ليس من شأن الفقيه أن يتحدث عن العيب، ولكن لأنه وقع الخلاف في ماهية العيب وفي تحديد بعض أفراد العيب، فيجب وينبغي للفقيه أن يحدد هذا الموضوع. نعم، لو كان الموضوع لم تتدخل فيه هذه الخصوصيات لكان ملقا على فهم العرف، نعم، لأنه موضوعات الأحكام الشرعية هي حسب المتفاهم العرفي، ولكن لأنه تدخلت بعض الخصوصيات فلذا ينبغي للفقيه كما أنه يجب أن يعين معنى الصعيد، نعم، فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الصعيد إما أن نرجع إلى اللغة ليحدد لنا، وإما أن نرجع إلى العرف، فلذا تحديده قد يكون من ماذا؟ من وظائف الفقيه. فلذا لأنه وقع الأخذ والرد العيب وتحديد دائرة مفهومه، فلذا ينبغي لنا أن نبحث بحثا موضوعيا بالنسبة إلى العيب. لأن بالنسبة إلى خيار العيب ورد العيب والعوار، أيما شيء، نعم، في الرواية كانت أيما شيء اشتراه ووجد بما معداه ووجد فيه عيب أو عوار، نعم، بالنسبة إلى أدلة خيار العيب عندما كنا نبحث في بعض الروايات ورد عيب أو عوار. أيما رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا أو عورا. إذن العيب والعورة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول حسب ما ذكر الجوهري في صحاح اللغة بأن العوار هو نفس العيب وليس معنى آخر. وأما العيب بحسب المتفاهم العرفي وبحسب أهل اللغة هو أننا لو افترضنا أن الصحة هي الحد الوسط بالنسبة إلى كل شيء، فالعيب الذي يكون دون هذا الحد، بمعنى أن كل شيء، كل موجود لو تناولناه لوجدنا أو يكون هذا الشيء قابلا لتحمل ثلاثة صفات: صفة الصحة والعيب، صفة العيب وصفة الكمال. صفة الصحة هي الحد المتوسط بين صفة الكمال وصفة العيب. الذي ماذا هو المراد من الصحة؟ الذي يكون موافقا للخلقة الأصلية، لطبيعة الشيء كما أنه يأتي. هذا يكون صحيحا. لو تخلفت هذه الصفة إلى مرتبة أدنى لكان هو ماذا؟ ولو لا ترفعت هذه الصفة فصارت أقوى إلى مرتبة أعلى لكان هو ماذا؟
صفة الكمال.
إذن الصحة هي الصفة المتوسطة بين صفة الكمال وصفة العيب. فإذا الصحة ما يقتضيه ماهية الشيء. نعم، يعني أي شيء لو أخذنا الصفات التي تقتضيها ذات الشيء، الحقيقة التي تقتضيها ذات الشيء لو خلي وطبعه، هذا يكون ماذا؟
وصف الصحة.
وصف الصحة لو خلي وطبعه لكان حقيقة الشيء وذات الشيء يستدعي كون وجود هذه الصفة، هي صفة الصحة. لو تخلفت هذه الصفة لكانت ماذا؟
صفة العين.
لو ترفعت
صفة الكمال
كان صفة الكمال. ولكن صفة الكمال وصفة العين إنما تتحقق لعارض خارجي خارج عن الذات لأسبابه وعلله ومعلولاته، وليس نابعا من ذات وحقيقة الشيء. زين. إذن لو أخذنا مثال بالنسبة إلى العبد، البصر هو ماذا؟ هو وصف الصحة. كونه كاتبا يكون وصفا للكمال. كونه أعمى
وصف للعيب.
وصف للعيب. إذن وصف البصر هو ما يقتضيه ماذا؟
ذات الشيء.
ذات الشيء وحقيقة الشيء من دون وجود أمر وعارض خارجي عن الذات، بخلاف العمى لوجود علة صار ماذا؟ صار أعمى. وكذلك بالنسبة إلى كونه كاتبا لوجود علة صار كاتبا وليس نابعا من الذات. إذن إلى هنا عرفنا الصحة وعرفنا العيب وعرفنا صفة الكمال. طبعاً هنا الملاحظ أنه كل تركيز الشيخ طبعاً ما مركزها استطراداً ذكراً جعل العوار والعيب شيئاً واحداً. البعض مثل الشهيد رضوان الله تعالى عليه صاحب الشرح يقول بأنه قد نقول بأن العوار أخص من العيب، يعني النسبة بين العيب والعوار هو العموم والخصوص المطلق، كل عوار هو عيب وليس كل عيب هو عوار. إذن ما هو المراد من العوار؟ يقول المراد من العوار هو العيب الظاهري مثل العمى مثل العرج. نعم؟
لا.
هذه تسمى ماذا؟ عوار. وأما العيب هو ما يشمل العيب الظاهري والعيب الخفي الباطني.
نعم.
زين، العيب الباطني مثل شنو مثلا؟ مثل لو كان مريضا. نعم؟
نعم.
لو كان مريضا لكان العيب خفيا، ولكن مع ذلك يكون معيبا.
نعم صح.
أي سبب من إذا أريد أقول بأنه الشيخ الأنصاري لم يركز على تحديده، لماذا؟ لأنه قد يكون هذا القول وهو كون العوار أخص من العيب، هذا هو مقتضى ما ورد في الأخبار، أيما رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا أو عوارا، وأنت تعلم بأن العو الأو العطف بالأو دليل على تغاير، على التغاير، لم يقل عوارا وعيبا. فإذا كانت الأو تستدعي تغيير واختلاف المعطوف والمعطوف عليه فيكون الوجه الثاني هو الأصح. الشيخ الأنصاري ما ملتفت إلى هذه القضية، ولا يعني ليس بصددي بيان هذه، وإنما بصدد بيان ما هو أهم من هذا. زين، عرفنا بأن العيب، بأن الصحة هو ما يقتضيه ماذا؟ حقيقة الشيء وذات الشيء لو خلي وطرح. ولكن هذه الحقيقة من أين نعرفها؟ هذا هو المهم. كتعريف الأمر واضح، ولكن كتطبيق أنا ما أعلم بأنه هذا الشيء الذي الآن أريد أن أتحقق من وجود صفة الصحة أو عدم وجودها في هذا الشيء، كيف أعرفها؟ كيف نعرف حقيقة الشيء؟ يقول وذلك بطريقين. الطريق الأول أن يكون عن طريق خارج غلبة الأفراد، من الخارج مثلا الله سبحانه وتعالى يخبرنا يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فنعرف بأن السمع كونه سميعا وكونه بصيرا هذه هي صفة الصحة. أما الكتابة مثلا لكان صفة الكمال. أما العمى
صفة العين.
صفة العين. فهذا نعرفه من ماذا؟ من الخارج، ولا شغل لنا في تفحص الأفراد الذين تحققوا في الخارج بأن أغلبهم هل هم بصيرين أم عميان، من دون النظر إلى هذه الجهة، مع قطع النظر عن الغلبة الخارجية بالنسبة إلى الأفراد. هذا في الطريق. الطريق الثاني واضح كما ذكرنا بأنه أن نرى غلبة الأفراد في الخارج، فإذا كانت الصفة موجودة في غالب الأفراد لعرفنا بأنها ترتبط بحقيقة الشيء وهي صفة
الصحة.
زين، فهذه الغلبة الصفة الغالبة في الأفراد هي دليل صفة الصحة. فإذا تحقق شيء ما هو أفضل لكانت ماذا؟ صفة الكمال. وإذا كانت هذه الصفة الغالبة عند جميع عند أغلب الأفراد غير متحققة لكان ماذا؟ لكان العيب. ولكن المشكلة بأنه إذا أردنا أن ننظر إلى صفة الصحة بالطريق الثاني من وجهة نظر الدقة العقلية لوجدناه طريقا باطلا. لماذا؟ لأنه كثير من الأحيان نجد صفة موجودة في الغالب عند الأفراد هسه بالنسبة إلى منطقة أو لا بالنسبة إلى أغلب الأفراد، ومع ذلك لم تكن نابعة من ذات الشيء ومن حقيقة الشيء، وإنما تكون ناشئة عن علل خارجة عن ذات الشيء. مثلا نحن نجد مثلا أغلب العبيد متساهلين في أمور الدنيا في أمور الآخرة في أمور الدين متساهلين. نعم، هل نقول بأن هذا التساهل هي صفة الصحة؟ مثلا أغلب الناس يعانون من الحسد بالنسبة إلى الآخرين. غالب الناس هكذا، هل نقول بأن الحسد هو نابع من ذات الشيء ومن حقيقة هذا الإنسان؟ بحيث لو كانت موجودة لكانت ماذا؟ لكانت هي مقتضى وصف الصحة. إذا ليس كذلك بالدقة العقلية. ولكن مع هذه الدقة العقلية العرف والعقلاء في الخارج يرون أنه لو وجدوا وعثروا على صفة غالبة عند أفراد كثيرة يحصل لهم ماذا؟ ظن بكون عدم وجودها في الأفراد النادرة هو شنو؟ هو عيب. مو من الناحية الدقة العقلية، الدقة العقلية لا اضطراد فيها، مو أنه كل صفة غالبية هي صفة الصحة ونابعة من ذات الشيء وحقيقة الشيء. ولكن من ناحية من الناحية العرفية، العرف شئنا أم أبينا نعمم بالنسبة إلى فرد مشكوك. مثلا أنه أردنا أن نشتري أمة من الرومان لأن الرومان الغالب على إمائها الجمال، فبالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك هذه الأمة التي نريد أن نشتريها يحصل لنا الظن بأنها ماذا؟ بأنها جميلة. فإذا وجدناها غير جميلة نقول بأنه هذه من النوادر. شئنا أم أبينا هذا الظن يحصل لنا في كثير من الأحيان. نعم؟ ولكن مع ذلك أن هذا الظن لو أردنا أن نأخذه بحسب الظن لكان تمثيلا منطقيا كما تعلم، ولكان ماذا؟ قياسا في الفقه وهو باطل. لا يمكن أن نقيس هذا الفرد على تلك الأفراد الموجودة، وإلا لكان ماذا؟ من باب قياس الجزئي بالنسبة إلى الجزء الآخر، وهذا يكون قياسا باطلا. نعم، تعميم الحكم من الجزئي إلى الجزئي الآخر لكان باطلا، هذا شيء مسلم، فلا يمكن أن نفعل أن نقول بذلك. ولكن يمكن أن نحصل على شيء آخر حتى نتخلص من قياس أو الحكم نعم
لا.
بالجزئي على الجزئي أن نقول بأن وجود صفة الجمال مثلا، هذه الصفة الغالبة بالنسبة إلى أهل الروم مثلا، يحقق لنا حكما كليا وقدرا مشتركا بالنسبة إلى الأفراد. هذا القدر المشترك يحصل لنا. فإذا جئنا إلى فرد مشكوك أما من الروم، لا نعلم بأنها جميلة أم غير جميلة، ففي هذه الحالة نطبق هذا الكلي وهو القدر المشترك على ماذا؟ على الفرد المشكوك. بعد في هذه الحالة لم يكن من باب الاستدلال بالجزئي على الجزئي الآخر، وإنما يكون من باب الاستدلال من الكلي على الجزئي المشكوك. نعم؟
نعم.
وهذا يكون حجة، هذا يكون حجة. لا لا بعد ما تظن أظن لو أردنا أن يكون استدلالنا من الجزئي على الجزئي الآخر، هنا إحنا الغلبة ماذا حققت لنا كليا وهو القدر المشترك، بأن الجمال هو القدر المشترك بين جميع الأفراد. فإذا كان هذا القدر المشترك وهو الكلي موجود، فشككنا في فرد بأنه هل توجد فيه تلك الصفة الغالبة أم لا؟ ففي هذه الحالة ماذا؟
نقول وجدها.
نقول بأنه وصف هنا
وصف الجمال موجود.
وصف الجمال موجود، وهو شنو؟ وهو الصحة. لأنه أغلب الأفراد هكذا. يقول إذا عرفت ذلك بأنه ما هو معنى الصحة، وكيف نستطيع أن نعرف حقيقة الشيء، وأن وصف الصحة راجع من حقيقة نابع من حقيقة الشيء وذاته، لا تعرف بأنه بالنظر إلى التعريف الثاني، وهو أن حقيقة الشيء نعرفها من وجود هذه الصفة في أغلب الأفراد اللي هو الوجه الثاني. لذا في كلمات كثير قالوا بأن المراد من العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعي. ما هو المجرى الطبيعي؟ هو الصحة ومقتضى الخلقة الأصلية. مقتضى الخلقة الأصلية، احنا مقتضى الخلقة الأصلية من أين نعرفها؟ لأنه هذه الخلقة بهذه الصفات موجودة في غالب الناس، ولم تكن ماذا؟ نابعة من الخارج مثل الطريق الأول. في كثير من الأحيان نرى عندما يتطرق الفقهاء لتبيين الصحة، نجدها هذه الصحة إنما يقولون بها لوجود ماذا؟ لوجود هذه الصفة في كثير وفي أغلب الأفراد، لذا قالوا بأنه هذه الصحة. إذن يمشون على الطريق الثاني لا على الطريق الأول. إذن الخلقة الأصلية هي ما عليه أغلب الأفراد، إذا كانت أقوى لكانت ماذا؟
صفة الكمال.
وإذا كانت مفقودة هذه الصفة الغالبة كانت هو العيب. نزيل. فلذا بعدين يمثل لنا يقول الضيعة لا شك ولا ريب أن كل أرض زراعية عليها خراج، والحال أن الخراج ليس نابعا من خلقتها الأصلية من ذاتها. نعم خلقتها الأصلية أن تكون أرضها غير سبخة مثلا، أن تكون متعرجة وفيها مرتفعات، نعم هذا أمور، أن يكون مثلا فيها عين من الماء، النهر قريب منها، هذه أمور ترجع إلى ذات الشيء، ولكن ليس كذلك. بالنسبة إلى الأرض الخراجية التي فيها خراج، وكان خراجها متعارفا، مثلا في كل دونم مثلا دينار، هذا متعارف. معنى متعارف، نعم، لا يعتبرونه عيبا، بل يقولون بأنه الأرض الصحيحة هي ما كان عليها خراج متعارف، والحال أن الخراج هو خارج عن ذات الشيء. إذن يرجع إلى ماذا؟ إلى لأنه أغلب الأراضي عليها خراج. نعم، هذا الخراج لو كان أكثر من الحد المتعارف لكان عيبا، لو كان أقل من المتعارف لكان ماذا؟ لكان كمالا. إذن يريد الشيخ الأنصاري أن يقول بأن معرفة حقيقة الشيء التي تدل على وصف الصحة غالبا ما يكون نابعا من غلبة الأفراد، وكثير من تعاريف الفقهاء يرجع إلى هذا. هسه نطبق هذا المقدار ونشوف كيف نوصل. يقول القول في ماهية العيب وذكر بعض أفراده. اعلم أن حكم الرد والأرش اللي هو شنو؟ هو الحكم في خيار العيب، معلق في الروايات على مفهوم العيب والعوار. إذن حكم خيار العيب موضوعه هو ماذا؟ هو العيب والعوار. أما العوار ففي الصحاح أنه العيب. الشيخ الأنصاري بهذا المقدار مكتفي، ولكن لو أردنا أن ندقق بما أنه قد ورد في دليل خيار العيب أيما رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا أو عوارا، فإذن يجب أن نقول بالاختلاف لا كما يقول الجوهري في الصحاح أنه نفس العيب. وأما العيب فالظاهر من اللغة والعرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه، أي بين العيب وبين الكمال. إذن الصحة هي المرتبة المتوسطة بين العيب وبين الكمال، فالصحة ما يقتضيه أصل الماهية، يعني ذات الشيء المشتركة بين أفراد الشيء لو خلي وطبعه، والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عن أصل الماهية، خارج عن الذات. زين، هسه عرفنا هذا الأمر، ولكن كيف نعرف أن هذه الصفة من حقيقة الشيء، من ذات الشيء، أو خارجة عن الشيء فيكون عيبا؟ يقول ثم مقتضى حقيقة الشيء اللي ورد في تعريفنا لصفة الصحة قد يعلم من الخارج، يعني لا ربط له بالأفراد الخارجية والغلبة في الأفراد، لا، مثل ما الله سبحانه وتعالى أو لا، عندنا أمور أخرى، الله مو كل شيء أخبرنا بالنسبة إلى صحته، ولكن نعلم بأنه هذا الشيء كمقتضى حقيقة الحيوان الأناسي وغيره، فإنه يعلم أن العمى عيب، ومعرفة الكتابة في العبد والطبخ في الأمة كمال فيهما. ما علينا بالغلبة، نعم، من الخارج نعرف أنه هذا الشيء موجود، هسه إما بالتجربة وإما بإخبار إله عارف عالم. هذا الطريق الأول، وقد يستكشف ذلك بملاحظة أغلب الأفراد، فإن وجود صفة في أغلب أفراد الشيء يكشف عن كونه مقتضى الماهية المشتركة بين أفراده، وكون التخلف في النادر لعارض. هسا التخلف إما أن يكون للأقوى وإما أن يكون للأضعاف اللي نسميه عيب. نعم؟
نعم. يعني حقيقة الشيء طالب عليها.
نعم. وهذا وإن لم يكن مضطردا في الواقع، إذ كثيرا ما يكون أغلب الأفراد متصفة بصفة لأمر عارضي أو لأمور مختلفة وليس نابعا من ماذا؟ من حقيقة الشيء. مثل شنو؟ مثلا أغلب الإماء متسامحات في أمر الدين، هل نقول بأنه التساهل لأنها صفة غالبة فهي نابعة من ذات الإماء؟ لا. أو وجود الحسد موجود مثلا هسه في الإماء أو غير الإماء، هل نستطيع أن نقول بأن الحسد بما أنها صفة غالبة في الأفراد إذا هي نابعة من ذات الشيء ومن حقيقة الشيء؟ ليس كذلك. إذا الغلبة ليس بالاضطراب تدل على ماذا؟ على كون الصفة الغالبة هي نابعة من حقيقة الشيء حتى تكون وصفا للصحة، بحيث لو فقدت لو كان عيبا. إلا أن هذا من ناحية الدقة العقلية، الاضطراب ما موجود، إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد شئنا أم أبينا، لأن أغلب الجوارب الرومانية جميلة، فإذا أردنا أن نشتري جارية لا شك ولا ريب نقول بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك، نقول بأنه يحصل لنا الظن بكون هذا الفرد المشكوك أيضا
جميلة.
يعني الصفة الغالبة موجودة، إلا أن بناء العرف والعادة على استكشاف حال الحقيقة عن حال أغلب الأفراد، ومن هنا استمرت العادة على حصول الظن بثبوت صفة لفرد من ملاحظة أغلب الأفراد. فإن وجود الشيء هسه بدي أقول لك بأنه هذا الكلام إذا كان بمثابة الاستدلال من الجزء على الجزء الآخر لكان تمثيلا وقياسا في الفقه ولكان باطلا، ولكن ليس كذلك. لذا فإن وجود الشيء في أغلب الأفراد لا يمكن الاستدلال به على وجوده في فرد غير تلك الأفراد الغالبة، لاستحالة الاستدلال ولو ظنا بالجزئي على الجزئي. نعم، لأنه الغالب أيضا جزئي، ما عندنا استقراء تام، جزئي. فالاستدلال من الجزئي على الجزئي وهو الفرد المشكوك لا يمكن، إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال القدر المشترك وهو الكلي. يعني احنا هذه صفة الجمال الغالبة على نساء تلك المنطقة، نعم، نكون منها قدرا مشتركا بالنسبة الى جميع الافراد، فنقول بانه هذه الصفة موجودة وهي القدر المشترك بالنسبة الى جميع الافراد يكون كليا، ثم اذا شككنا في فرد نطبق هذا الكلي على هذا الجزئي. واضح؟ إلا أنه يستدل من حال الأغلب على حال القدر المشترك، ثم يستدل من ذلك القدر المشترك وهو الكلي على حال الفرد المشكوك، فلم يكن من باب الاستدلال من الجزئي على الجزئي بل من الكلي. إذا عرفت هذا هو يريد يقول لنا بأنه هذا دخول الغلبة، غلبة الأفراد في تعيين ماهية الشيء وحقيقة الشيء. يريد أن يقول إذا عرفت هذا تبين لك الوجه في تعريف العيب في كلمات كثير من الفقهاء، منهم بالخروج عن المجرى الطبيعي، كيف نعرف المجرى الطبيعي؟ لأن وجود هذه الصفة غالبة، لذا اعتبرناها المجرى الطبيعي. فلو لم تكن تلك الصفة لكان خروجا عن المجرى الطبيعي، لو كانت بشكل أقوى لكانت كما، وهو ما يقتضيه الخلقة الأصلية. وأن المراد بالخلقة الأصلية ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع. زين، هسه شوي العبارة هم بيها، احنا نريد نقول بأنه الغلبة أمارة على وصف الصحة، أما نريد نقول بأنه الوصف الصحة هو مساوٍ للغلبة. الأول نريد نقوله، نقول الغلبة إذا كانت هناك صفة غالبة على الأفراد هذا دليل على ماذا؟ على وصف الصحة، وليس متساويا. ولكن من العبارة قد يفهم ذلك بأنه وأن المراد بالخلقة الأصلية ما عليه أغلب أفراد ذلك النوع، مو أنه من باب الإمارية سالمون. وأن ما خرج عن ذلك بالنقص فهو عيب، وما خرج عنه بالمزية فهو كمال. فالضيعة إذا لوحظت من حيث الخراج فما عليه أغلب الضياع من مقدار الخراج هو مقتضى طبيعتها، وهو مثلا كل دونم بمقدار دينار، هذا المقدار المتعارف. مع ما شنو؟ مع ما وجود الخراج على الضيعة خارج عن حقيقة الشيء، وإنما راجع إلى غلبة كل أرض زراعية مثلا. فزيادة الخراج عن ذلك المقدار عيب، ونقصه عنه كمال، وكذا كونها مورد العساكر أيضا تكون ماذا؟ كونها مكان العساكر سوف يكون نقصا. ليش؟ لأنه صاحبها ومالكها لا يستطيع دائما أن يستوفي منفعتها، لأنه ممكن في كل لحظة أن العسكر يأتي ويستقر فيها، مثلا إذا كانت قريبة من الحدود أو ما شابه ذلك. زين، إذن شنو هسه راح يصير؟ نقول بأنه صفة الصحة في كل شيء قد تكون الخلقة الأصلية الأولية تقتضي شيئا، والخلقة الثانوية الحاصلة من غلبة الأشياء تقتضي شيئاً آخراً. إذا اتفقتا ماكو مشكلة، إذا اختلفتا ماذا نفعل؟ الغلبة تقول بأنه هذه الصفة هي صفة الصحة، والحال أنه مقتضى الخلقة الأصلية تقول ماذا؟
صفة العقل،
ليست صفة الصحة، الصحة. أو العكس، ماذا نفعل هنا؟ بعضهم قالوا بأنه نقدم الغلبة، وبعضهم قالوا نقدم الخلقة الأصلية. نشوف بأنه الشيخ ماذا يقول، وهذا ما نتكلم عنه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.